بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. قال رحمه الله تعالى: باب إحياء الموات، وليس إيش؟ إحياء الأموات. الأموات ما يحييهم إلا الله عز وجل، لكن الموات كما عرفها رحمه الله بقوله: وهي الأرض الخراب الدارسة التي لم يجري عليها ملك لأحد، ولم يوجد فيها أثر عمارة. بعض التعريف يقول إيش؟ الموات هي الأرض الخراب المنفكة عن الاختصاص. وبعضهم يقول هي الأرض التي ليس عليها ملك لأحد ولا اختصاص. اختصاص يعني مرات تجد بعض الأشياء ليست ملك لأحد لكن لها اختصاص، مثل مزبلة ما هي ملك أحد لكنها مجمع قمامة، ما يجي واحد يبحث عنها ويقول هذه والله بحيها وباخذها. واضح؟ كذلك مثلا أفنية الدور اللي الساحات اللي بين البيوت، يجي واحد يقول لك والله أنا بحيها، ما يجوز إحياء، ما يجري على الإحياء. وذاك أنا أذكر لما قررت الحكومة إزالة الديوانيات، كان واحد نزل كلام يقول إن هذا ما يجوز إزاحته لأن هذا من إحياء الموات. قلة العلم الشرعي يقول هذا ما هو بإحياء موات، هذه أفنية الدور. نص شيخ الإسلام ابن تيمية على أن إحياء أفنية الدور لا يجوز، لأن هذا أفنية الدور الناس تنفس فيها، تجي تزحم ما يصح. قال: فتملك بالإحياء. قال في المغني: بغير خلاف نعلمه بين القائلين بالإحياء. وهذا فيه إشارة إلى أن القول بالإحياء ليس محل إجماع. قال: أو وجد فيها آثار ملك أو عمارة كالخرب التي ذهبت أنهارها واندرست آثارها، ولم يعلم لها مالك، كآثار الروم ومساكن ثمود. ملكت بالإحياء لأنها في دار الإسلام، فتملك كاللقطة. وروى سعيد في سننه عن طاووس مرفوعا: عادي الأرض لله ورسوله. عادي الأرض، وش معنى عادي الأرض؟ يعني قديم الأرض، دارسها، تسمى إيش؟ أرض عادية. عادية يعني إيش؟ كان ها؟
عادية مو تكون متساوية.
لا لا لا، العادية الدارسة التي ليست ملك لأحد، قديمة، يعني كانهم ينسبونها إلى عاد. عادي الأرض لله ورسوله، ثم هي لكم بعد. رواه أبو عبيد في الأموال. وقال: عادي الأرض التي بها مساكن في آباد الدهر فانقرضوا. نسبهم جاب سبحانه، نسبهم إلى عاد لأنهم مع تقدمهم ذو قوة وآثار كثيرة، فنسب كل آثر قديم إليهم.
نسب قوتهم شيخنا.
فمن أحيا شيئا من ذلك ولو كان ذميا ملكه لعموم الخبر، بشرط لا يكون هناك منع من ولي الأمر، ولأنه من أهل دار الإسلام. فملك بالإحياء كتملكه مباحاتها من حشيش وحطب وغيرهما، أو بلا إذن الإمام ملكه. ولو بلا إذن الإمام، لكن مو معنى ولو بلا إذن الإمام أن الإمام إذا منع، لا، معناه أن الإمام ما منع من الإحياء. وانت هذا ما نقول لك والله تبي تحيا لازم تستأذن من ولي الأمر، لكن إذا جاء مثل ولي الأمر قال ترى ما في إحياء موت، الأرض كلها فيها زحمة ونوزعها على الناس وكذا، ما يصح الإحياء. قال كأخذها
الإحياء مقصود يظن فيها بنيان مثلا،
اي نعم، يجي الحين كيف تحيا الأرض. قال أو بلا إذن الإمام ملكه كأخذ المباح، لحديث جابر مرفوعا من أحيا أرضا ميتة فهي له، صححه الترمذي. وعن سعيد بن زيد مرفوعا من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق. حسنه الترمذي. وروى مالك وأبو داود عن عائشة مثله. قال ابن عمر وهو سند صحيح متلقى بالقبول عند فقهاء المدينة وغيرهم. قال في المغني وعامة فقهاء الأمصار على أن الموات يملك بالإحياء وإن اختلفوا في شروطه، ويملكه محييه بما فيه من معدن جامد كذهب وفضة وحديد وكحل، لأنه من أجزاء الأرض فتبعها في الملك كما لو اشتراها، بخلاف الركاز لأنه مودع فيها للنقل وليس من أجزائها. وهذا في المعدن الظاهر إذا ظهر بإظهاره وحفره، وأما ما كان ظاهرا فيها قبل إحيائها فلا يملك، لأنه قطع لنفع كان واصلا للمسلمين، بخلاف ما ظهر بإظهاره فلم يقطع عنهم شيئا. نعم. وأما ما كان ظاهرا فيها قبل إحيائه فلا يملك، لأنه قطع لنفع كان واصلا للمسلم، مثل يعني العشب. ها؟ إيه تتضرر يمنع، لكن هو الكلام على الملكية فقط وبالهذا الإحياء. قال ولا خراج عليه إلا إن كان ذميا، فعليه خراج ما أحيا من موات عنوة لأنها للمسلمين، فلا تقر في يده في يد غيرهم بدون خراج. وأما غير العنوة كأرض الصلح وما أسلم أهله عليه فالذمي فيه كالمسلم، لا ما فيه من معدن جامد كنفط وقار وما نبت فيه من كلا أو شجر، لحديث الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلى والنار، رواه الخلال وابن ماجه من حديث ابن عباس، وزاد فيه وثمنه حرام. نعم نفطنا
المذكور عندي لا ما فيه من معدن جاري جامد
جار، اي انا ايش قلت
جامد شيخ،
قلت جامد لا جاري.
شنو المقصود الجار؟
ها
شنو المقصود من الجار؟
معدن جار يعني سيال. ايوه. وقال قال ومن حفر بئرا بالسابلة، بالسابلة طريق الناس، ليرتفق بها كالسفارة لشربهم ودوابهم، فهم أحق بمائها ما أقاموا عليها ولا يملكونها لجزمهم بانتقالهم عنها وتركها لمن ينزل منزلتهم بخلاف التملك، وبعد رحيلهم تكون سبيلا للمسلمين لعدم أولوية أحد من غير الحافرين على غيره، فإن عادوا كانوا أحق بها من غيرهم، لأنهم إنما حفروها لأنفسهم، ومن عادتهم الرحيل والرجوع، فلا تزول أحقيتهم به. فصل. ويحصل هذا الباب اللي أنت، ويحصل إحياء الأرض الموات إما بحائط منيع نص عليه لحديث جابر مرفوعا من أحاط حائطا على أرض فهي له، رواه أحمد وأبو داود، وعن سمرة مرفوعا مثله، أو إجراء ماء لا تزرع إلا به، لأن نفع الأرض بذلك أكثر من الحائط، وكذا جبس، ونعم وكذا حبس ماء لا تزرع معه، كأرض البطائح التي يفسدها غرقها بالماء لكثرته، فإحياؤها بسده عنها بحيث يمكن زرعها فيدخل في عموم الإحياء المذكور في الحديث، أو غرس شجر لأنه
أنا عندي جملة صعبة، والانتفاع بها فيما أراد فيدخل في عموم الإحياء المذكور الحديث.
كيف
لما غرس إحياء
بسده عنها بحيث يمكن زرعها.
في جملة ثانية، والانتفاع بها فيما أراد فيدخل في عموم الأحياء المذكورة، الأحياء المذكورة الحديث.
إيش اللي قبل فيدخل؟
والانتفاع بها فيما أراد.
إيه ما هو عنده.
ما عنده.
ها؟
ما عنده.
إيه.
ما عندي شيخ الحاشي يقول لا يوجد طبعا.
إيه. قال أو غرس شجر لأنه يراد للبقاء كبناء الحائط، أو حفر بئر فيها فيصل إلى مائه، أو حفر نهر نص عليه، فإن تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا أو ترابا أو شوكا أو حائطا غير منيع لم يملكه، لأن المسافر قد ينزل منزلا ويحوط على رحله بنحو ذلك، أو حفر بئرا لم يصل ماءها لم يملكها نص عليه، أو سقى شجرا مباحا كزيتون ونحوه، أو أصلحه ولم يركبه أي يطعمه، عارفين كيف التركيب؟ لا التركيب انه يركب شجرة على شجرة، غصن على غصن يطلع ثمرا غير. قال لم يملكه قبل إحيائه، لأن الموات إنما يملك بالإحياء ولم يوجد، لكنه أي من تحجر الموات أو حفر البئر ولم يصل ماءها، أو سقى الشجر المباح ولم يركبه، أحق به من غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، رواه أبو داود. ووارثه بعده أحق به، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ترك حقا أو مالا فهو لوارثه لورثته، لأنه حق للمورث. فقام فيه وارثه مقامه كسائر الحقوق، فإن أعطاه لأحد كان له، لأن صاحب الحق آثره به وأقامه مقامه فيه. ومن سبق إلى مباح فهو له، كصيد وعنبر ولؤلؤ ومرجان وحطب وثمر ومنبوذ رغبة عنه. منبوذ يعني إيش؟ ملقى، قطة الناس ما يبونه، أهله رموه رغبة عنه. ها؟
موجود الشيء المتروك،
الشيء المتروك سواء معدن ولا حبل ولا خيمة ولا. قال: كالنثار في الأعراس ونحوها. هذا يملكه اللي يلقطه، لكنه مكروه، لكنه هو يملكه. النثار مكروه لكنه يملك. إسراف، إضاعة للماء. كالنثار في الأعراس ونحوها، وما يتركه حصاد، الناس اللي حصد يتركون، مرات تلقى حبوب في مكانهم يتركونه، يجي ناس يلقطه، ونحوه من زرع وثمر رغبة عنه، الحديث السابق. فإن سبق إليه اثنان قسم بينهما لاستوائهما في السبب. والملك مقصور فيه على القدر المأخوذ، فلا يملك ما لا يحوزه ولا يمنع غيره منه. عرفتم بعض النسخ؟ فلا يملك ايش؟ مالا. اي لا غلط، ما لا يحوزه ولا يمنع غيره منه. مثل ايش؟ يلقى واحد يلقى له جراد واجد، ياخذ في خيشته، ياخذ ويحط في خيشته، ما لك حق انك تقول للواحد اللي جنبك لا تحط، انا جاي قبله، هذا انت خذه منك. والملك المقصور فيه على قدر المأخوذ. قال: باب الجعالة. ويصح الجعالة اي نعم، هو يصح الكسر، اظنها مثلثة، الجعالة والجعالة والجعالة.
ذكرت لنا قبل
اذكر يعني. قال: وهي اي الجعالة مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحا ولو مجهولا. كيف يصير مجهول؟ قال: كقوله: من رد لقطتي أو بنى لي هذا الحائط أو أذن بهذا المسجد شهرا فله كذا. قال في الشرح: ولا نعلم فيه مخالفا لقوله: ولمن جاء به حمل بعير. وحديث أبي سعيد في رقية اللديغ على قطيع من الغنم، لأن قال أبو سعيد قالوا: اجعلوا لنا جعلا. وذلك يخطب بعض الناس يأخذ إيش؟ يأخذ الأموال على الرقية. نقول: أخذ الأموال على الرقية باطل ولا يجوز. طيب، وحديث حديث أبي سعيد نقول: حديث أبي سعيد جعل على الشفاء، يقرؤون إن شوفي يعطون، هو لا يأخذ الفلوس قبل ما عاد عليهم.
والله شيخ بعضهم دجل، ها؟ بعضهم دجل.
قال: متفق عليه. انتهى. ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك في رد الضالة ونحوها، ولا تجوز الإجارة عليه للجهالة، فدعت الحاجة إلى العوض مع جهالة العمل. هذا يعني من فروق إيش الإجارة على الجعالة. فمن فعل العمل بعد أن بلغه الجعل استحقه كله لما تقدم استقراره بتمام العمل كالربح في المضاربة. وإن بلغه في أثناء العمل استحق حصة تمامه، لأن عمله قبل بلوغه غير مأذون فيه فلا يستحق عنه عوضا لتبرعه به، وبعد فراغ العمل لم يستحق شيئا لذلك. وإن فسخ الجاعل قبل تمام العمل لزمه للعامل، ما يصير عقب ما يسوي الشغل بتقول ترى أنا هونت بفسخ العقد، أجرة المثلي. وإن فسخ الجاعل بعد تمام العمل لزمه أجرة المثل لما عمل، لأنه عمل بعوض لم يسلم له، ولا شيء لما يعمله بعد الفسخ لأنه غير مأذون فيه. وإن فسخ العامل قبل تمام العمل فليس له شيء، راح وخلاص، لأنه أسقط حق نفسه حيث لم يأتي بما شرط عليه. وإن زاد جاعل في الأرض جاعل في جعل أو نقص منه قبل شروع في عمل جاز وعمل به، لأنه عقد جائز كالمضاربة. ومن عمل لغيره عملا بإذنه من غير أجرة أو جعالة فله أجرة مثله لدلالة العرف على ذلك، وبغير إذنه فلا شيء له، لا نعلم فيه خلافا، لأنه قاله في الشرح، لأنه متبرع حيث بذل منفعته من غير عوض فلم يستحقه، ولئلا يلزم الإنسان ما لم يلتزمه ولم تطب به نفسه، إلا في مسألتين: الأولى أن يخلص متاع غيره من مهلكة كغرق وفم سبع وفلات يظن هلاكه في تركه، فله أجرة مثله، لأنه يخشى هلاكه وتلفه في ماله في على مالكه، وفيه حث وترغيب على إنقاذ الأموال من الهلكة. عرفتم؟ واضحة؟ إيه، يعني واحد مع ماله بيضيع، أنقذته لك الحق أنك تطالب تقول أبي أجرة المثل أنا، لأن الوقت ما هو فيه وقت مفاوضة. قال: الثانية أن يرد رقيقا آبقا لسيده فله ما قدره الشارع وهو دينار أو 12 درهما، في قول ابن أبي مليكة وعمر بن دينار إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل رد الآبق إذا جاء به خارجا من الحرم دينار، ولأن ذلك يروى عن عمر وعلي رضي الله عنهما ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، وسواء كان يساويها أو لا. قال في الكافي: ولأن في ذلك حثا على رد الآبق الأباق الأباق وصيانة عن الرجوع إلى دار الحرب وردتهم عن دينهم، فينبغي أن يكون مشروعا انتهى. ونقل ابن منصور: سئل أحمد عن الآبق فقال: لا أدري، قد تكلم الناس فيه ولم يكن عنده فيه حديث صحيح. وعنه: إن رده من خارج المصر فله 40 درهما، وإن رده من المصر فله دينار، لأنه يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تفضل.
لو حفر بئرا لم يصل ماؤها.
ايوه.
يصل ماؤها الى البئر او الى يعني دار؟
لا لا، لم يصل هو للماء. هو لم يصل للماء. ما وصل، هو ما طلع الماء، حفر لكن ما طلع الماء.